بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. هذا، ويسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة، وكذلك عبر منصات التواصل المختلفة لقناة الرحمة، وعلى أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأسئلة الواردة، أحبتي، سائلة تسأل وتقول: زوجها قال لها أنت طالق 3 مرات خلال 15 سنة، وأنا فكراهم جيدا، وكررها 5 مرات، يعني في كل مرة يقول لها أنت طالق 3 مرات، وكررها 5 مرات، ولم يكفر، وحلف أمام الفتوى أنه طلق 1 واحدة، فما الحكم؟ وكذلك يقال أن أخوه عنده كتب سحر، فتخشى أنه يكون معمول له سحر يعني وما أشبه. أقول بالله التوفيق، بالنسبة لألفاظ التطليق، هناك فرق بين أن يقول لك لو فعلت كذا تكوني طالق، وبين التطليق الصريح أنت طالق. فلو قال لك مثلا لو فعلت كذا تكوني طالق، فهذا مرده إلى النية على الراجح في هذه المسألة، إذا كان يقصد تطليقا أم يقصد تهديدا، مع الإثم طبعا لمن يتعمد فعل ذلك. لكن من حيث الحكم، هل الطلاق وقع أم لا، فنقول هل يقصد تطليقا أم يقصد تهديدا، وأكرر أيضا مع الإثم لمن أراد الحلف واختار ألفاظ التطليق بدلا من أن يحلف بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالشاهد أيها الكرام، إذا كان في ألفاظ المعلقة لا يقصد تطليقا وقصد التهديد، عليه كفارة يمين. أما كما الوارد في السؤال هنا، إذا قال لفظا صريحا، قال لها أنت طالق، فهنا السؤال لا، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق في مجلس واحد، على خلاف بين العلماء، لكن خلاصة المقام تحسب طلقة واحدة. هي تقول تكرر الموقف 5 مرات، ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق الرجعي 2، مرة يصح أن يراجع بعدها، والمرة الثانية يصح أن يراجع بعدها، المرة الثالثة بعدها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، لفظ التطليق إذا قال أنت طالق، هذا لفظ موضوع للتطليق، يعني موضوع، لفظ صريح موضوع للتطليق، لا يبحث فيه عن النية لأنه هو موضوع للتطليق. فطالما أن الإنسان قال وهو محسوب طلقة، إلا إذا كان لا يعي، لأن أشارت لوجود سحر. إمتى يستثنى هنا؟ إذا كان لا يعي خروج اللفظ منه، كطلاق في إغلاق، بأن وصل الحال أن أغلق على عقله فتخرج الكلمة، يريد أن لا يخرجها وتخرج، أو لم يعي بخروجها، لم يعي بخروجها، ففي هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط لا تحسب. فهنا الأصل أنه يجلس في مثل هذه الحالة مع الزوج، سيما وقد أشير إلى أنه هناك سحر، وينظر هل كان واعيا لللفظ أم لا. إذا كان واعيا لللفظ فالطلاق وقع وخلاص، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته في المرات الثلاث الأول يعني. أما إذا كان لا يعي اللفظ وأغلق على عقله، فعندئذ لا تحسب، فالمسألة حسب الملابسات، والقول قول الزوج في هذه الحالة، والله حسيبه، وعليه أن يتقي الله، والفروج يحتاط لها، ولا يجوز أن يقول بخلاف ما كان عليه. بالنسبة للسؤال الثاني، لما نبيع أرض في نفس الوقت هل عليها زكاة؟ إذا كان الشخص اشترى الأرض وباعها دون أن يمر عليها عام هجري كما هو الواضح من السؤال، فليس هناك زكاة. طيب متى يكون عليها زكاة؟ إذا هل هو اشتراها بنية القنية أم بنية التجارة؟ إذا كان اشترى الأرض بنية التجارة وهي تبلغ النصاب وحال عليها الحول، ففي هذه الحالة طالما نية التجارة متوفرة بيخرج عنها ربع العشر مع مرور العام الهجري بحاجة اسمها القيمة المثلية للشراء، فيشوف سعرها يوم الحول ايه ويطلع عليه ربع العشر طالما ان هي بنية التجارة. طيب اذا كانت هي بنية القنية بنية التملك، بيقول انا هبنيها او لما ربنا يرزقني هبقى ابنيها، ففي هذه الحالة ليس عليه زكاة. طيب نيته احتمال ابنيها واحتمال ابيعها، فعلى اختيار المالكية في هذا الامر، اذا كانت نيته هكذا اذا باعها يخرج لعام واحد فقط. فهذا ملخص الاحوال التي متى يخرج ومتى لا يخرج، لكن خلاصة المقام إذا كان اشترى وباع دون مرور حول فليس عليه زكاة في جميع الأحوال، والله تعالى أعلم. تسأل وتقول: قرأت قرآنا على ماء وشرب منه أولادي وتركت منه لزوجي على المنضدة حتى يشربه، وعندما جاء كان الماء على نمل، فما تقول في ذلك؟ أقول بالله التوفيق: لا توسوسي، لعل هذا يعني بسبب وجود النمل حقيقة في البيت، فعندئذ تحتاطي بغطاء الكوب فيما بعد، ومن باب الاحتياط تواظب على أذكار الصباح والمساء والنوم في مواعيدها، وده أصل في حياة المؤمن أن يكون ذاكرا محافظا على الأذكار وهو يحفظ بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا تركتم شيء على زي كوب أو مشاعر مضادة تسمي الله عليه وتعرضي عليه ولو بعود، يعني تغطيه بأي شيء ولو بعود أو سواك أو أي شابه تغطيه وتقولي بسم الله، فإذا لا يحدث له أي ضرر، وتواظبوا على الأذكار في مواعيدها لا يضركم شيء بإذن الله عز وجل. سألة تسأل وتقول: أنا في حاجة للعمل بمدرسة خاصة وهي تشترط خلع النقاب. أقول بالله التوفيق: لا تتنازلي عن طاعتك لله سبحانه وتعالى وعن دينك لأجل دنيا، ابحثي عن مدرسة أخرى وعن مكان آخر، فهذا استثناء وليس أصلا. عند هذه الإدارة عندها مشكلة، والتنازل بيبدأ بخطوة، فلا تستجيب لمثل هذا. سائل يسأل ويقول: في ناس بيعطولي أموال الربا وأنا بدفعها للمساكين. تمام، يعني إذا تحصل الإنسان على مال ربوي هل يصح أنه هو يتصدق به على المساكين؟ الراجح في هذه المسألة أن المال الحرام إثمه على كاسبه، فمن اكتسبه يأثم ولا يحل له أن ينتفع به، لكن يصح أن ينفق منه على الفقراء والمساكين، المال مش هيحرق، لكن من كسبه بهذه الطريقة لا يحل له الانتفاع به، لكن يتخلص منه، ليس له أجر الصدقة وإنما التخلص من المال الحرام. وكان هذا يعطى في بيت مال المسلمين، ومن المصاريف لبيت مال المسلمين الانفاق على الفقراء والمساكين، فيصح اعطاء الفقراء والمساكين لان اثمه على كاسبه فقط، وعند اذن يجوز فعل ذلك. لكن في فرق بين انه تحصل له وتاب وبين انه بيتعمد انه يرابي وياخذ اموال الربا ويعطي الفقراء والمساكين. أنت غير مطالب أن ترتكب الحرام لتتصدق، وهذه مصيبة كبيرة، لأن ده الربا عليك إثمه وله توبة مخصوصة، لأن ده كبيرة من الكبائر. فلا يحل للإنسان ان هو يتعمد ان يرابي، يقول لك المال الربا اتصدق به، لا، ده احنا بنقول تتوب وتعود الى الله عز وجل، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، وتأخذ رأس مالك وتتصدق بالمال الحرام، ولا تعود للربا ولا تتعمد فعل ذلك. والله تعالى اعلم. انا وزوجي متزوجين وكان في حب، وبعد 10 سنين بدأ يعني يقول لي انا حاسس ان انت زي اختي، وفي حاجة جواه يعني حاسس ان هو كارهني، ودايما هناك مشاكل، ورحنا لشيوخ كتير، ف يعني شك اني معمول عمل او ما شابه. اقول وبالله التوفيق، احيانا بتكون هناك اسباب ودوافع لوجود المشاكل في الحياة الزوجية، لا يشترط ان كلها تكون رجع الى السحر والحسد. نعم، منها ما هو راجع الى السحر والحسد، ولكن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن لا نوسوس، ما احب ان انبه عليه، يعني قد تكون هناك في مشاكل متراكمة عبر هذه السنوات، او في اشياء جدت ادت الى وجود هذه النفرة من الزوج للزوجة، فعلينا أن نبحث عن هذه الأسباب وأن نزيلها. لأن من المشاكل الكتير اللي بتحدث في البيوت أن عدم مواجهة المشاكل أولا بأول، إنما تحدث مشكلة فنتركها ونتعايش معها، ومشكلة أخرى تتراكم فيحدث نتيجة ذلك أو الضغوطات المتراكمة سواء من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة وجود النفرة، فيبحث أولا لو في مشاكل من حيث العشرة، من حيث العلاقات الاجتماعية أدت إلى وقوع في مثل هذا، فندفعها بالحسنى بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما نريد الإصلاح يوفق الله سبحانه وتعالى. إذا كان لا يوجد شيء من هذا، وغلبت الظن وجود شيء من الحسد أو من السحر، فإن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وحسن التوكل على الله عز وجل، والاستعانة بالله جل جلاله، فنلجأ إلى الله عز وجل وندعوه دعاء العبد المفتقر إليه جل وعلا، أن يكفينا ما أهمنا من أمور الدين والدنيا، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وسحر الساحرين إلى غير ذلك. فنسأله أن يصرف ذلك سبحانه وتعالى، وندعو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا نوع من الابتلاء. فهذا أولا. الشيء الثاني، نواظب على الأذكار، فالأذكار حماية للإنسان، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فالشيطان كيده ضعيف وهو يفر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا سمع الأذان ولا وله ضراط من شدة الخوف من الذكر، وهو خناس يخنس من ذكر الله سبحانه وتعالى، من شر الوسواس الخناس الذي يخنس من ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الذكر لله سبحانه وتعالى هو الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان نفسه به من شياطين الجن، ويعان بفضل الله سبحانه وتعالى إذا فعل الذكر بقلب خاشع خاضع عاملا لمقتضى. وهذا أمر مهم جدا جدا في باب الأذكار، إن بعض الناس بيظن إن أبواب الأذكار زي طريقة آلية كده، لو قلت كذا يحصل كذا، فكرة يعني إيه افتح يا سمسم يفتح مثلا، لا، ليست هكذا، إنما هي عبادة بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أرجو من الله أن يقبلها لتؤتي ثمرتها. فهكذا، ما العبادات منها ما هو أقوال وأفعال، وعبادات قلوب وعبادات جوارح. فشاهد هنا الذكر، نقول الذكر، كيفية أداء الذكر، حال القلب عند الذكر، أولا اليقين أن يكون الله لا يجرب سبحانه وتعالى، يقين أن هذا الذكر يحميه وأن هذا الذكر ينفعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما قرأ أحد موقنا بها على جبل إلا أزال، فهنا شرط اليقين، أن يكون يعني موقنا بأن الذكر يحميه بفضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن آخر آيتين من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: كفتاه من كل شيء، فبفضل الله عز وجل كفاية وحماية بفضل الله عز وجل. من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يقربه شيطان إلى أن يستيقظ. فالذكر حماية، ولكن أن يقوله الإنسان بتعبد لله سبحانه وتعالى عاملا بمقتضاه، عاملا بمقتضاه، يعني أنا بستعين بالله عز وجل، فأقول قلبي قد امتلأ استعانة بالله وتوكلا على الله وثقة في الله سبحانه وتعالى مع التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى العمل بمقتضى الذكر. فنقول بهذه الطريقة ونحافظ على الأذكار في مواقيتها، أذكار الصباح والمساء والنوم، بفضل الله سبحانه وتعالى نجد خيرا عظيما. ولا بأس من رقية الإنسان لنفسه أو يرقيه غيره إذا احتاج إلى ذلك، فهذا أيضا له فائدة في هذا، والله تعالى أعلم. السائل يسأل يقول الشقة بتاعت إخواتي حصل فيها مشاكل وتصليحها يكلف 300,000 جنيه للبيت كله، وهي يعني كل واحد من إخواتي قاعد في الشقة، كل واحد عارف إن الشقة دي بتاعته، في واحد غير مقتدر، هل يصح إن أنا أساعده من مال الزكاة؟ هنا ينظر إذا كان غير المقتدر هذا، إذا كان تصليح الجزء اللي يخصه، الجزء اللي يخصه من الكماليات أم من الأمور الأساسية، وعندئذ لا يستطيع أن يعني يصلح مسكنه أو أن يعيش فيه بسبب عدم الإصلاح. فإذا كان من الأمور الأساسية وليس من الكماليات فلك أن تعينه من مال الزكاة طالما أنه فقير لإصلاح مسكنه، لإصلاح مسكنه، والله تعالى أعلم. سألة تسأل وتقول أنا متزوجة من داعية إسلامي وعندي طفلين وكان عنده أولاد، وأنا أحسن إلى أبنائه وإحساني لأبنائي أعاملهم كأنهم أبنائي، ولكن هو لا يعامل ابني لأن هي لها ابن من زوج آخر بهذه الطريقة، وبيعاملني بطريقة سيئة. فأنا يعني أحيانا بتسول لنفسي أن أنا عامل أولاده بمثل هذه الطريقة، أقول بالله التوفيق لا تفعلي هذا، نحن نعامل الناس بأخلاقنا وبديننا، ونحاول أن نبحث عن أسباب الخلاف ونزلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، نحاول أن نعظه، فطالما أنه هو كما ذكرت يعني داعية أو مشابه لعله ملبس عليه في أمر يظن فيك شيئا هو غير حقيقي في طريقة معاملتك لأبنائه مثلا، أو هناك من يفسد بينكما، ابحثي عن الأسباب واجهيه في المشاكل، نجلس ونتكلم مع بعض في ظاهرة اسمها البكم العائلي، لما تكون في مشاكل ما بنحاولش أن احنا يعني نسارع في حلها، وهذا من أكبر الأمور الخطأ، ونسيبها تتراكم ويظهر الاثار فقط، فاصبح هو بيتعامل وحش وهي بتتعامل وحش، فده لا ينبغي. اذا ظهر منه شايفه ان هو بيعمل اشياء هو غير محق فيها فذكريه بالله، يتذكر، او حكم من اهلك وحكم من اهله، وعامليه باخلاقك وبدينك. اسال الله عز وجل ان يوفق بينكما وان يؤلف بين قلوب الجميع. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل والنعمة والثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.